فيه شفاء ذكر وموعظة يوم النشور. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله بالقرآن المجيد، حيث جاء في هذه الوصية أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. هنا يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قيادة القرآن. القرآن أيها الإخوة الكرام قائد يقود ويسوق، كما أن الركبة وكما أن الظعن والقافلة لها قائد، وكما أن الناقة أيضا لها قائد يقودها من أمامها وسائق يسوقها من خلفها، كذلك الإنسان، كذلك المجتمع، كذلك الأمة لها قادة تقودها، وهذه القادة لها مصاديق كبيرة. من جملة الذين يقودون الناس القرآن الكريم. القرآن الكريم قائد وسائق. لاحظ، القرآن الكريم قائد وسائق، قائد إلى الجنة وسائق إلى النار. يعني القرآن الكريم يمارس كلا الحالتين مثل المفتاح كما يقول بعض علماءنا الله يحفظه. يقول المفتاح، هاي قطعة الحديد، المفتاح عندما تضعه في الباب يمارس عملين بحسب إرادتك، يصير مفتاح يصير مغلاق، تريد تفتح فيه تريد تغلق فيه. القرآن أيضا تريد تفتح في قلبك تريد تغلق في قلبك، يمارس كلا الدورين. قد يكون قائدا يعني يمشي أمامك حتى يدخلك الجنة، يمسكك من يدك يوم القيامة حتى يدخلك بابا من أبواب الجنة فتأمن بذلك في جنة الله. وقد يكون سائقا من خلفك يسوقك يدفعك يدعك إلى أبواب جهنم. أستجير بالله. إذن القرآن الكريم قد يكون قائدا إلى الجنة، يعني يأخذ بيدك ويأخذك إلى الجنة حتى يدخلك الجنة، وقد يكون سائقا يسوقك إلى النار. القضية بيد من؟ القضية بيدك، مو بيد غيرك. نعم، قضية المسألة بيدك أنت. بإمكانك أن تجعل القرآن قائدا أو سائقا. إذا جعلت القرآن أمامك يوم القيامة راح يكون قائد يمشي أمامك، نوره يمشي أمامك وبين يديك ويأتي بك ويدخلك الجنة. إذا خليته في الحياة الدنيا أمامك، شلون يعني تخلي أمامك؟ يعني تجعله دستورك في كل عمل تعمله. طالع إلى العمل، تقرأ كتاب الله، شوف ماذا يريد منك الكتاب، ماذا يريد منك القرآن. تقرأ القرآن، تتعلم القرآن، تمشي لعملك. كل عمل تعمله، كل كلمة تتكلمها، تخلي القرآن أمام عينك. ماذا يريد القرآن؟ هذا هل الفعل راضي عن الله عز وجل في كتابه؟ هذا القول هل هو موافق لكتاب الله؟ تخلي أمامك دومك القرآن. إذا جعلته أمامك يوم القيامة سوف يقودك، يعني يمشي أمامك حتى يدخلك الجنة. وإذا جعلته في الحياة الدنيا خلفك وراء ظهرك، ما درت لبال، ما انتبهت إليه، ما انتبهت إلى توجيهاته، انتبهت إلى أهوائك، إلى غرائزك، إلى شهواتك، إلى أفكارك، إلى أمنياتك، وخليت القرآن، نبذت الكتاب وراء ظهرك، فإنه يوم القيامة أيضا يأتي من خلفك ويسوقك إلى النار. إذن القرآن قائد وسائق، قد يقود إلى الجنة كما يقول النبي، وقد يسوق إلى النار، وأنت الذي تجعله قائدا أو تجعله سائقا. فلنجعل القرآن دائما أمامنا ولنهتدي بهديه أيها الإخوة الكرام. نسأله تعالى التوفيق لذلك، والحمد لله رب العالمين.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن بني إسرائيل في سورة البقرة المباركة، تلك السورة التي كما ذكرنا سميت بهذا الاسم لتوحي ولتشير إلى قصة البقرة التي تمثل التمرد اليهودي والتمرد الإسرائيلي على القرارات الإلهية والقرارات الربانية. وبالتالي فإن هذا الاسم، اسم البقرة على هذه السورة، يعطي لنا النفسية الحقيقية والطبيعة المتمردة لبني إسرائيل، كما نرى أن الآيات حوالي أكثر من 100 آية في سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل وعن مواصفات بني إسرائيل وعن نقضهم للعهود والمواثيق. وهذه الآية تشير إلى الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وكيف تعامل بنو إسرائيل مع هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية المباركة تؤكد على حقيقة الميثاق وعلى طبيعة الميثاق لبني إسرائيل وضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود. وهناك آيات مباركة قد مرت في سورة البقرة، الآية 63 من سورة البقرة ذكرت هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وستأتي في الآية 93 من السورة، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ويحدثنا القرآن الكريم أن السبب الأساس الذي تحولت نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إلى نقمة ولعنة، السبب الأساس هو نقضهم للميثاق. فقد كان بنو إسرائيل من سماتهم نقض المواثيق الربانية والمواثيق الإلهية. ففي سورة المائدة يذكر لنا القرآن الكريم السبب الأساس الذي جعل بني إسرائيل تحل عليهم النقمة الإلهية واللعنة الإلهية بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء وبالرسل وبالرسالات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه الآية المباركة في سورة المائدة تذكر السبب الأساس في إحلال النقمة واللعنة الإلهية على اليهود وعلى بني إسرائيل، فبما نقضهم، يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، بسبب نقض الميثاق وعدم الالتزام بالمواثيق الربانية والعهود الإلهية لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن هذا الكلم وهذه الرسالة الربانية هي الميثاق الأساس لبني إسرائيل بأن يلتزموا هذه الرسالة ويحكموا حياتهم في جميع مجالات الحياة بموجب هذه الرسالة الإلهية. ولهذا نرى القرآن الكريم يؤكد على الميثاق وعلى حفظ المواثيق الربانية، باعتبار أن الميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد مأخوذ من الوثاق والوثاق، وهما اسمان لما يوثق به الشيء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وفي سورة الأحزاب الآية 7، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يعني هنا سؤال الصادقين عن صدقهم هو بالحقيقة المواقف التي تعبر عن الالتزام بهذا الميثاق، ليظهر صدق الإنسان من خلال المحن والآلام في ساحة الصراع والمواجهة مع الأعداء، يتبين الصادق الذي يأخذ الكتاب بقوة والذي يتمسك بما جاء في القرآن الكريم كمنهج رباني وكمنهج إلهي. وهكذا نجد القرآن الكريم يؤكد على الميثاق تأكيدا كبيرا فيما يمثله الميثاق من الالتزام برسالة السماء وحفظها ورعايتها وإقامتها في الحياة، لتكون هي الأساس في حركة الإنسان والدولة والمجتمع. ذلك لأن رسالة السماء ما جاءت إلا لكي تحكم الحياة، وما جاءت إلا لكي تقود الناس في جميع المجالات. ولهذا نرى في سورة المائدة يؤكد القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. وهذه الآيات جاءت في سياق الحديث عن التوراة والإنجيل في سورة المائدة وضرورة إقامة هذا الميثاق الرباني الإلهي، رسالة السماء في حياة الإنسان وفي شؤون الحياة المختلفة. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في سورة المائدة كذلك، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالميثاق الرباني على بني إسرائيل هو أن يحكموا حياتهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم إلى حاكمية ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وليس فقط يعني ممارسة العبادات كطقوس كالصلاة والصيام وما شابه ذلك. ولهذا جاءت الآية المباركة تقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا هو الشيء الأول في الميثاق، والنقطة الأساسية والأولى في الميثاق الرباني لبني إسرائيل وحتى لكل الأجيال الإيمانية هو الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هنا جاء على شكل خبر نفي، لا تعبدون إلا الله، ويريد هنا القرآن الكريم الأمر ليكون هنا الأمر أشد وأوضح وأكبر: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والدعوة إلى العبودية والالتزام بالميثاق من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى لا تعني هذه الدعوة يعني الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، وإنما تعني تعبيد الناس لمنهج الله سبحانه وتعالى وحاكمية المنهج الرباني ورفض كل المناهج الأخرى. وقد تحدثنا عن معنى العبودية ودعوة القرآن الكريم للعبودية لله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي مرت سابقا في أول هذا البرنامج. قلنا القرآن الكريم في سورة الفاتحة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني هنا نفي وإثبات، نفي لكل عبودية أخرى من غير الله دون الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وبنفس الوقت إثبات لعبودية الله سبحانه وتعالى، وإثبات عبودية الله تعني رفض جميع العبوديات الأخرى، سواء كانت عبوديات نفسية نابعة من أهواء الإنسان وغرائز الإنسان، أو عبودية الطاغوت الحاكم النابعة من خارج الإنسان الذي يفرض على الناس أنا ربكم الأعلى. يعني الطواغيت في كل زمان ومكان يقدمون أنفسهم كآلهة كما يعبر القرآن وكأرباب، لأن ما معنى الإله وما معنى الرب؟ الرب هو أن عندما يأمرك فإنك ستستجيب لهذه الأوامر، وعندما ينهاك فإنك سترتدع عما نهاك الله، وعندما يتحكم الطاغوت على رقاب الناس فيأمر الناس وينهى الناس ويريد من الناس أن تلتزم بما أمر ونهى، هذا تحول الطاغوت إلى رب وإلى إله، كما في دعوة فرعون: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. هذه العبودية الخارجية، عبودية الحاكم الجائر الطاغوت الذي يفرض المنهج المتعلق بهذا الطاغوت. وهناك عبودية الذات وعبودية الهوى كما في قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أحيانا الهوى يتعملق ويتحول إلى إله آمر وناهي، وسنتحدث عن هذه الآية آية الميثاق في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد
تسمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود،
إذا سبت قلبا يناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه؟
إلزم حمد الله من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه، قريب قريب والشارب عنه غريب، هذاك حبيبي ذو عبدي من سواي قريب.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي،
تركت العبيد ما أنت تريد،
لو ترضى عن وجود من ما لذاك مزيد.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط، كل الدنيا مهدى ومآلها موت مفقود،
فهب لي رضا وأنسى اللقاء،
يوم الحشر اجعلني ممن يبقى منك فرحود.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا مفنى ومآلها موت وفقود،
فهب لي رضا وأنسى اللقاء، يوم الحشر اجعلني ممن يبقى منك فرحود.
Thank you.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله سيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله. قدم في هذه المحاضرات رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس، وهي اليقظة والمراقبة وتطهير النفس من خلال برنامج روحي يزكيها ويتدرج معها للنهوض بمستواها المعنوي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إن كان من المستعصي مثلا طلب القفز عن ارتفاع 11 طابقا من ضعيف القلب، فإن من غير الصعب إقناعه بالقفز بداية عن ارتفاع 1.5 متر، ثم بعدها عن ارتفاع طابق واحد ثم طابقين، وهكذا ينكسر مع الوقت حاجز الخوف لديه شيئا فشيئا، فيقفز آخر الأمر عن الطابق 11. كما أننا لا يصح منا أيضا أخذ شخص ضعيف القلب إلى أرض الجبهة مباشرة حيث قصف المدافع والطائرات، بل علينا بادئ الأمر أن ندربه على إطلاق الرصاص ثم نخضعه للتدريبات اللازمة لكسر حاجز الخوف، وبعدها نرسله إلى الجبهة. من هنا فالنفس البشرية ليست عصية على التغيير، وتطهيرها أمر متيسر بالجهد والسعي، وهو كما عرفت من أهم وسائل إضعاف إبليس في المواجهة، حيث إنه لا يجد في النفوس المطهرة أي أمر لاستغلاله والاستفادة منه في معركته مع الإنسان. والإرشاد الرابع من الإرشادات التي لا بد منها في مواجهة إبليس هو توفير البيئة المناسبة لطرد إبليس، وهو استكمال للخطوة السابقة. فبعد تخلية النفس من عناصر قوة إبليس ينبغي توفير ما يطرده من العناصر إن هو حاول الاقتراب منا، كتجنب الخلوة بالأجنبية مثلا، فإنه يبعد إبليس عن الإنسان لأنه ينفي وجود فرص له. وهكذا تجنب كل ما يجذب إبليس إلينا. ويكون توفير هذه البيئة مثلا بالبحث عن الزوجة الصالحة، حيث يحقق وجودها ضمانة لصمود الرجل وحصانته في مواجهة الشياطين وعدم الاغترار بالجمال والمال دون لحاظ الأخلاق والصلاح والطهارة والنقاء، لأن ذلك مورد للهلكة وحلول المصائب. والكلام عينه يصدق للنساء، إذ ينبغي عليهن البحث عن الزوج الصالح. ويكون توفير هذه الفرصة أيضا بالبحث عن الرفاق الصالحين، لأن رفاق السوء يجرونك إلى إبليس، أما الصالحون فيدفعونك نحو الله، يساعدونك ويحصنونك ويعينونك على دينك وعلى نفسك وعلى شيطانك. خامسا، عمل الصالحات والتوجيه إليه مما تعج به الروايات، كما أن تحديد الأعمال الصالحة إنما يكون بالاستناد إلى الروايات، ذاك أن الأنبياء ولكونهم هم رسل الله إلينا هم من ينبغي اتباع إرشاداتهم في المعركة مع إبليس. فكما نتبع في المعركة العسكرية إرشادات الجنرالات والضباط في تحديد السلاح الأجدى لكل موقف، فيحددون للهدف الفلاني المدفع أو الرشاشة أو العبوة أو سلاحا ضد الدروع أو المدفع المباشر أو المدفع المنحني أو التسلسل أو الهجوم المكشوف علني. ففي الحرب التي تخوضها النفس مع إبليس والشياطين والنفس الأمارة بالسوء، علينا أن نسأل خالق النفس، لأنه هو العارف بأسرارها وهو العارف بزواياها، وينبغي طلب إرشاداته وتعاليمه. والأنبياء والأئمة المعصومون هم رسله إلينا، وما ورد عنهم في المروي هي تعاليم الله وإرشاداته، وقد ورد عنهم قدر كبير من المرويات التي تحدد مصاديق العمل الصالح الطارد لإبليس، ذاك أن إبليس وجماعته يهربون من أفعال الطاعة والعبادة التي أولها الصلاة، ومن أصعب الأمور عليهم رؤية إنسان يصلي، لأن الصلاة فعل طاعة من جهة، ولأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر من جهة أخرى، فهي في مواجهة وسوسة وتزيين إبليس كالمضاد الحيوي. والصلاة المقصودة في كلامنا هي الصلاة بتوجه وخشوع وحضور قلب، لا الصلاة الشكلية، فهي التي تطرد إبليس وتقطع عليه الطريق وتصل بإبليس إلى مرحلة اليأس، وكذلك فعل الطاعات. ومن الشواهد الصريحة على هذه النقطة رواية الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله حيث يقول لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق عن المغرب؟ قالوا: بلى. قال: الصوم يسود وجه إبليس، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه. لأن أكبر أهداف إبليس هو إيقاع الإنسان في المعصية ومنعه من الاستغفار، فيسعى دائما للحيلولة بين الإنسان والاستغفار، لأن الله يقبل التوبة عن عباده. إذن فعل الطاعات وعلى رأسها الصلاة بحضور وخشوع وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يطرد إبليس وجنوده ويبعدهم ويحصنك ويقويك ويثبتك.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا همًا واحدًا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما بقي الليل والنهار، وأشرف الصلوات على النبي المختار وعلى آله الأبرار. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء طيب آخر معكم، وآية أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى هي الأخرى نازلة في فضيلة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام، وقائلة بأفضليته تلك هي قوله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ذلك ما شهد له أصحاب التفاسير في ظل الآية الشريفة تفسيرا وبيانا وسببا وتبيانا. فقد روى الحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل من القرآن في علي عن ابن عباس قوله في ظلها: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب. كذا روى سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة عن ابن عباس قوله: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي. وفيه نزلت هذه الآية: والسابقون السابقون. فيما روى الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن السدي في قوله تعالى: والسابقون السابقون، أنه قالها صريحة نزلت في علي. أما عن ابن عباس فقد جاء الحسكاني برواية أخرى له حيث قال: سألت رسول الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقال صلى الله عليه وآله: حدثني جبرائيل بتفسيرها، قال: ذاك علي وشيعته إلى الجنة. هذا فيما نقرأ رواية أخرى يرويها ابن المغازلي الشافعي في مؤلفه مناقب علي بسند طويل ينتهي إلى مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى: والسابقون السابقون. قال: سبق يوشع بن نون إلى موسى، وسبق صاحب ياسين إلى عيسى، وسبق علي إلى محمد صلى الله عليه وآله. وبصيغة مقاربة يأتي بالرواية الطبراني في المعجم الكبير بهذا النص: السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب. وعن الطبراني يروي ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال، وابن حجر في لسان الميزان، والمحب الطبري في ذخائر العقبة، والهيثمي في مجمع الزوائد، وغيرهم كثير. وفي بعض النصوص هكذا: والسابق إلى النبي علي. ونبقى مستمعين الأفاضل مع النصوص التفسيرية للآية المباركة، فنقرأ في توضيح الدلائل للإيجي الشافعي شهاب الدين أحمد ما يقرب من المروي عن ابن عباس، إلا أن في آخر كلامه: وكل رجل منهم، أي من يوشع ومؤمن آل ياسين وعلي بن أبي طالب، هو سابق أمته وعلي أفضلهم. فيما روى الألوسي أن ابن عباس قال: نزلت الآية والسابقون السابقون في حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار الذي ذكر في سورة ياسين، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكل رجل منهم سابق أمته وعلي أفضلهم. هذا فيما يرى الجنجي الشافعي في أرجح المطالب أن النص المفسر للآية الكريمة هو نص نبوي شريف رواه ابن مردوي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق يوشع بن نون إلى موسى عليه السلام، وسبق صاحب ياسين إلى عيسى عليه السلام، وسبق علي بن أبي طالب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ضير في الأمر، فابن عباس تارة يأتي بالرواية نصا وتارة معنى، والرواة عنه مرة يقولون عن ابن عباس قال، ومرة يقولون روى، ومرة أخرى بصيغة أخرى، كما روى الذهبي في ميزان الاعتدال بإسناد